ندعيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للسابع من شهر مايو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو المتمم للثاني بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر فيما يتعلق ببيان ما أورده الشارح في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقبل أن أستأنف ما ذكره الشارح في الكتاب بعدما وقفنا، أنبه على تكملة لما ذكرته في المرة السابقة نظرا لأهمية الموضوع، واستشعرت الأهمية من جهة ما أستقرئ وأفهم وأتعلم من جهة، ومن جهة ما ورد إلي من كثير من تساؤلات الإخوان في الأوراق والتساؤلات من جهة أخرى، وكيف أن هذا الموضوع أثار شجون كثير من إخواننا، وهو كيف تعامل أباك إن صدق. وكنت قد ذكرت في آخر الكلام ما يتعلق بكيف تعامل أباك حينما يقف منك موقف الصاد بحسب حاله، وقلت أن هذا تلخص في ثلاث نقاط. مين من الإخوان يذكرهم يذكرني؟ قلنا أنه ده تلخص في ثلاث نقاط. قلت أن أول أمر هو أن تصبر وتحتسب وتدعو الله عز وجل، يعني تصبر وتحتسب وتقابل سوء صنعهم بحسن الصنيع، تقابل سوء صنعهم بحسن الصنيع، عسى أن تكون لك العاقبة، عسى أن تكون لك العاقبة. أحد الإخوان أرسل لي ورقة لطيفة ذكرني وقال لما بر إبراهيم أباه ووقف منه موقف الصبر المحتسب وحقق مقتضى البر على ثمنه، أخلفه الله برا في ولده، أخلفه الله برا في ولده. فلما رأى إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه ورؤيا الأنبياء وحي، فقال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحه، فما كان من الولد البار جزاء من الله تعالى أن أصلح له ولده لم يخاصمه في ذلك ويجادله، كما خاصم ولد نوح على حكمة من الله تعالى، إنما قال يا أبتي نفس المقام ونفس البر، لكن طبعا ده كان بر مع صاد وده كان بر مع نبي بار، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من إيه؟ من الصفوف. يعني الجزاء من جنس العمل. فعسى أن يرزقك الله البر ويجعل لك العاقبة سواء كان لك ولد أو ملكش ولد، لكن ربنا سبحانه وتعالى يثبتك ويؤيدك. ولا شك أن الله تبارك وتعالى من على ولد إبراهيم بمصر، فلما سلم وسله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤية. إذن إبراهيم عليه السلام صدق الرؤية وحقق البر الذي أمره الله، كان ولده معينا له على ذلك، صح ولا؟ كان ولده معينا له على هذا البر، فقد كلف الله إبراهيم تكليفا، كان من جزء من التكليف طاعة الولد، صح؟ إن الولد يستجيب ويقول له افعل ما تؤمر، ويجعل جبينه مسلمة ليفعل أبوه ما يريد تحقيقا لأمر رب العالمين. إذن فقد جعل الله عز وجل لإبراهيم عاقبة في ولده من الخير وعون على البر. قد أنت أيضا مطالب بذلك، فالأمر الأول هو أن تصبر وتقابل إساءتهم بإحسان، وده أمر محتاج منك إنك تتخيل معنى الصبر وتتخيل معنى الإحسان المطلوب وتتخيل حقيقة المتجرة مع الله سبحانه وتعالى، وإن المقام ده مقام تعامل مع الرب. يعني كأنك تقول لنفسك عندما يسبك أبوك أو يشتمك أو يطردك أو يقابل أمرك بإساءة وتعدي واستهزاء وضرب وعدك ما شئت على حسب حال كل واحد منا، عندما تقابل هذا كله بإحسان تتذكر وتتخيل كده دايما ان الإحسان ده بينك وبين ربك، وكأنك تقول لنفسك لولا أن الله أمرني ما فعلت معك، ولولا أن الله هو الذي كلفني بذلك وأثبت لك هذا الحق ما فعلت. ويبقى التعامل وأنت متضايق وأنت مشغول نفسيا يجبر هذا الشحن ويدفعه ويعينك على فعل الحسنى، إن يكون الأمر فيه في تعامل مع الرب جل وعلا، تعامل مع الرب، لأن الإنسان لما بيتقي بيحسن، ولما بيتبع هواه بيضل، وكثير منا يتبع هواه إلا من رحم الله تعالى. واتباع الهوى مش معناه إنك تعبد صنم أو تتخذ لنفسك رديف لله والعزة ومنات الثالثة الأخرى. اتباع الهوى ليس معنى أنك تكون شيوعي أو علماني فقط، هذه قمم، هذه من أعلى مراسم ومعالم اتباع الهوى، لكن اتباع الهوى كل ما فيه إعمال الغضب والعمل بمقتضاه، كل ما فيه إعمال الشهوة والعمل بمقتضاه. لأن الهوى إيه هو؟ ما هو الهوى؟ الهوى هو الشهوة، الهوى هو الشهوة، سواء شهوة غضب، سواء شهوة نساء، سواء شهوة أموال، سواء شهوة كبر، سواء شهوة إحساس بالذات، سواء شهوة شعور بقيمة النفس أمام الآخرين، سواء شهوة اعتزاز بالنفس من ضروب الكبر، أيا كانت الشهوة، كل هذا هو الهوى، الهوى هو الشهوة. واتباع الهوى معناه اتباع الشهوة في كل مقام ضد الشرع. يعني لما انسان ينظر بشهوة لامرأة لا تحل اتبع هواه، مش اتباع الهوى كله كفر. اتباع الهوى منه كفر ومنه كبيرة ومنه صغائر ومنه مكروه، لكنه هو احد المضلات عن الحق. افرأيت من اتخذ الهه هواه، دي صورة عظيمة، دي اكبر الصور، ان يصير الهوى اله. ومعناه معنى سيرورة الهوى اله هو أن يقع العبد بسبب الهوى في الشرك، ويقع العبد بسبب الهوى في الكفر، ويقع العبد بسبب الهوى في الإعراض عن الحق والاستهزاء بالحق وإنكار الحق. هذه معنى اتخاذ الهوى إله. لكن في مراتب، في مراتب أقل من اتخاذ الإله هوى، من اتخاذ الهوى إله، هناك مراتب أخرى. هذه المراتب الله عز وجل قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى. إذا هناك اتباع للهوى، ولازم تعرف إن أنت في كل مقتضى تحركت فيه نفسك من غضب، من شهوة، من كبر، من احساس بالنفس بالذات، من اعتزاز بالرأي، من اتباع من قول، اي مقتضى من هذه المقتضيات تحركت فيه نفسك فخلفت الحق، فانت ما خلفت الحق الا اتباعا للهوى. انت ما خلفت الهوى من الحق الا اتباعا للهوى. وكثير منا ما يتنقص عن بر امه الا لان امه شتامه ضرابه قاسيه قاضه غليظه. وبر الامهات من اعظم القربات عند الله بعد التوحيد. وما يمنع العبد من بر ابيه الا ان اباه قاتل فظ غليظ يستعمل معه القوه ولا يرحمه ولا يلين معه ويمنعه ويصد ويستهزئ بدينه. فيجد الانسان من مقتضى الهوى ان ده راجل ما يستاهلش اي معروف، ويكون المساله في اعمال الهوى. لكنه لو اعمل الحق وقيد الهوى بالحق، وكما قال تعالى: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك الشريعه سؤال دايما كنا نساله واحنا بنتعلم الشريعه: هل جاءت لالغاء الهوى ام جاءت لتقييد الهوى؟ الجواب: الشريعه جاءت لتقييد الهوى، لانه مستحيل ان يخلو انسان من الهوى. مش ممكن انسان ما ياكلش اذا جاع، ومش ممكن انسان ما يشربش اذا عطش، ومش ممكن انسان لما يضغط عليه ويستنفر لا يغضب. مش ممكن ابدا انسان يكون سوي لا يميل الى النساء، هذا مستحيل، يجيب لنا خلقه. فالشريعة لم تأتي بإلغاء الهوى بحيث تقول: أيها الإنسان، إذا أردت أن تكون مؤمنا صالحا فعليك أن تكون بلا شهوة نساء، وبلا شهوة غضب، وبلا شهوة نفور، وبلا شهوة طعام، وبلا شهوة شراب، وبلا حب للمال والدرهم والدينار، وبلا وبلا. هذا مستحيل، لأن ده معناه إلغاء الآدمية، معناه إلغاء الجبلة والخلقة. من الشرع بيعمل إيه؟ الشرع بيقول: انت لازم تمين النساء، لكن قيد ذلك بعدم الزنا وعدم اللواط وعدم اتخاذ الاخدان وعدم العشق والحرام، واجعله بالنكاح. انت لابد يكون لك اموال، فلا تجعله بالغصب ولا بالرشوة والسرقة والربا واكل الحرام، انما اجعله بالبيع والشراء والتجارات والكسب والاجارة ومشاكل. انت لابد يكون لك قيمه، ولابد انك انت اذا استنفرت تغضب، ولابد انك هتغضب، لكن اجعل غضبك في الله، ولا تجعله في النفس، ولا تجعله في العصبيه، ولا تجعله في القبليه، ولا تجعله في كونك صعيدي ولا فلاح او في الاباء والاجداد، بل اجعله في الله سبحانه وتعالى. وكان امثل الصور في تقييد الهوى بالشرع على امثل ما يكون هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة. وحب الطيب والنساء إلى الريح الطيب والعطر، وكل ما خبث في النفس مالت إلى الدخان والمخدرات، ومالت إلى شم القبيح والخمور. كلما تدنست النفس وكلما علت وطهرت، كلما كانت تحب الطيب وتحب كل ريح طيبا، استواء للنفس على تركيبها. والرجل كذلك اذا كان رجلا سويا بلا امراض ولا عاهات ولا عنه ولا عجز، كان ميله للنساء شديد بحد التركيب، كجهاز سوي كامل لا عطل فيه ولا خلل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على اطيب ما يكون من حيث تركيب النفس ومن حيث نقاوة النفس وطهارتها، يحب الطيب ويحب النساء. هذا تعبير عن استواء النفس، تعبير عن صحة الخلقة، تعبير عن طهارة النفس، تعبير عن حقيقة التركيب الذي لا عطب فيه ولا خلل. ومع ذلك لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أي شطط أو ممنوع أو خلل يعاتب فيه في هذه الأمور. وأذن الله له أن يتزوج أكثر من امرأة، لأنه هو الوحيد من أمة محمد الذي يثق ذلك. فإن كثيرا منا يكون معه امرأة واحدة وتشتكي من عدم إعطائها حقها، وتشتكي أنه بعد حين من الزواج يعجز على أن يوفي حقه، وإذا تزوج نيته بالضرورة إلا من رحم الله يهمل واحدة منه لعجزه على أن يوفي كل منهما حقه على ما كان عليه قبل الزواج من سمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 رجل وكانت له فحولة 40 رجل عليه الصلاة والسلام من تمام الخلقة، من تمام التركيب. انت كلك امراض وكلك عدل، ولو انت اتيت امرأتك يوم تعجز عن الشهر عشان تأتيها مرة ثانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سوي منضبط تام الخلقة عليه الصلاة والسلام. وكانت له فحولة 40 رجل عليه الصلاة والسلام من تمام الخلقة، من تمام التركيب. انت كلك امراض وكلك عدل، ولو انت اتيت امرأتك يوم تعجز عن الشهر عشان تأتيها مرة ثانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سوي منضبط تام الخلق عليه الصلاة والسلام. فوجد له ان يتزوج باكثر من واحدة لانه هو الذي يطيق ذلك عليه الصلاة والسلام، ولان زواجه كان على سبيل بيان حقيقة موقع النبي في الامة، وكان زواجه عليه الصلاة والسلام أيضا تيسيرا على كثير من النساء لتعلم الأمة أن الزواج في الإسلام ليس مجرد نشوة وشهوة وليالي حمراء. ليست هذه مقاصد الزواج في الإسلام، إنما مقاصد الزواج في الإسلام العفة والطهر وإكثار النفس وإعفاف المسلمات وإيواء المسلمة، فإن المسلمة ليس لها وظيفة إلا في الزواج. في الإسلام المرأة مفيش مرأة عاملة، مفيش مرأة نص المصنع نساء ونص الشركة نساء والمحلات نساء. المرأة مكانها البيت وأكرمها ومكانها، فيبقى مركبها وحوافزها ومعاشها ووظيفتها فين؟ منين تاكل عيش؟ تاكل عيش من الزواج، تاكل عيش من الزواج. عشان كده بقى كان واجبا على الرجل، واجبا، وليس من باب ان انا بأكلك ومعيزك احسن عيشة، ده واجب عليك، هذا ليس فضل منك ولا من امك ولا من ابيك، هذا واجب اوجبه الله عليك، حق جعله الله في ذلك لها. فكان من مقاصد الزواج ايواء النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ليكون النفس، وتزوج يؤوي، وتزوج ليواسي صلى الله عليه وسلم. اما احنا متجوزش الا عشان اللي بيضة وشعرها اصفر وتخينة ورفيعة وطويلة وقصيرة بس، فلما يقولوا دي طب دي ظروفها صعبة، طب دي مسكينة، دي ما ملهاش مأوى، يقولك انا مال، انا مشؤول اجتماعية، ما تنرفت وتنرفت يا فابو. ليست هذه مصالح المسلمين ولا مقاصد المسلمين ولا نوايا المسلمين ولا مسالك المسلمين، لان المسلمين ينبغي ان يتقيدوا بشرع ربهم ويعلم ان مسالكهم كم ينبغي ان تكون على وفق ما امر الله تعالى، على وفق ما امر الله تعالى. المهم هو ان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان امثل صوره في تقييد الهوى، تقييد الهوى بالشر. فالهوى كالفرس الجامش لجامه الشر، فاذا الزمته لجاما حكيما استعملت الفرس الجامح في كل موطن حسن، صار يحملك في سفر ويضرب بك في جهاد ويقضي بك حاجة ويمر بك في المفاوز ويعبر بك المخاطر، لأنه ألزم فصار يقضي المصالح لا يجمح، فلا يلقيك في نهر ولا يترد بك من عام، بل يكون الأمر محكم تستعمله في كل صالح. ثم جاء الهوى، فبرنا أبائنا عشان نحتسب ما يصيبنا أبائنا. دايما بعد ما خلصت الدرس المرة السابقة كان كثير سألوني بلغة همهم فيها أن يجدوا لأنفسهم رخص، لأنهم أحسوا بعد الدرس والمحاضرة والتذكرة أحسوا بمدى ما هم فيه من ورطة، وأحسوا بأنهم مقصرين وأنهم مفرطون في هذا الباب، وهو باب معاملة الوالدين بالحكمة الشرعية عند الصد عن سبيل الله. كل واحد يسأل مش يسأل عشان يتخلص من شره ويخرج من قيد هواه ويخرج من الشروط الذي فهم انه فيه من المقال ومن الدرس، لا، كثير منهم ممكن يسأل بطريقة والله اعلم، هنا انا احسست ذلك، ان بعضهم يسأل ليطلب لنفسه رخصة ان يظل على ما هو عليه. انا ابويا وامي فيهم كذا وكذا وكذا واحولهم وانا مطردني وانا بعيد عنهم وانا بفشل من امي وانا مش قادر اعملها وامي تضربني وتشتمني كل الموضوع انه عايز في النهاية يخرج من الموضوع اللي هي رخصة بفتية او بغيرها بفتوى بانه ايه خلاص مدام امك كده ابعد عنها، ابوك كده ابعد عنه، مالكش دعوة بيه، اتركه، لا تعامله. هذا ليس شر، هذا ليس شر. مصعب امه قالت له والله لا اتمنى في الحر القاتل ولا اكل حتى اموت ويعيروك يا قاتل امك. اليس الشرع يأمركم ببر الامهات؟ هي تحتاج عليه بالشرع ولم تكن اسلمت. اليس الشرع يأمركم ببر الامهات؟ فعايزه تعيره، ضغطت عليه، ما قال لهاش بقى روح الداهيه، ما عرفت منك اعمل ايه يعني؟ ابدا. كان يظل وراءها حتى يضع اللحاء في فمها خشبا عصايا، ويضع لها الطعام في فمها لتعلم، ويقول لها مع بره بها وحرص على ان تطعم رغما عنها لان تموت، ويقول لها لو كان لك 100 نفس وخرجت واحدة والاخرى ما تركت ديني. ما ديش يبرر الامهات، لكن ده ما لم يدعوه الى ان يقول لها ايه انت كثرة وبتحضين علينا عكسه وانت بتضغطي عليا ضغط محاربة في الدين في داهية. فقال لم يقل لها ذلك، لم يقل لها ذلك. ولعله هو كما قال الاهل التفسير نزل فيه قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما وصاحبهما. واحد يقول انا بسأل على امي كده من بعيد او على ابويا، فاول امر هو الصبر والاحتساب، وليس الصبر وانك انت الكلمة بالكلمة والشتمة بالشتمة، لا ابدا. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بر الوالدان، بر الوالدين، بر الوالدين يرتكز على 4 ركائز، من لم يقم بها لا يحقق البر. زي الصلاة فيها اركان، صح؟ صح ولا لا؟ لو لم يحقق الاركان صلى؟ الرجل صلى في المسجد ولم يحقق الاركان، واتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك ايها النبي عليه الصلاه والسلام، قال لم ارجع فصلي فانك لم تصل، ما لوش يرجع فصلي فانك صليت صلاه ناقصه، صلاه ناقصه صليت، انما اعتبره لم، مع انه بالضروره ادى بعض الاركان، لكن لما فقدت الاركان الاخر اعتبرها كان لم تكن. فبر الوالدين يرتكز على 4 ركائز بينتها آيات الإسراء من قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وقوله ولا تقل لهما أف يدل على الركيزة الأولى وهي الانتهاء عن أقل الضرر من القول، الانتهاء عن اقل قول فحش من القول، عن اقل السوء من القول. ولم يكن ولو كان في فهم الناس وعقولهم اقل من السوء من قول الاف لذكره ربنا. لا اقول في علم الله، اقول في فهمنا وخطابنا وما نعقله، لو كان هناك اقل من الاف لذكره ربنا. فلما لم يكن الناس يعقلون ويعهدون اقل في السوء من القول من الاف ذكره، فقال ولا تقل لهما اف. واحد يقول انا ما بقولش اف، انا بشتمهم، ما بقولش اف. فهذا اول ركيزه وهي عدم الانتهاء مش عدم الانتهاء عن اقل السوء من القول. فلا تقل لهم اوفق ولا تنهرهما ركيز السمين. وقوله ولا تنهرهما دل على الانتهاء عن اقل السوء من الفعل. والنهر هو ان تنفض يدك في وجهه او ان تشيح بيدك في وجهه. بس مجرد تعمل كده بدراعك كده ايه ده لابوك لامك قول عاكي. لما واحد يسالك عن ابوك تقول والله ابويا تزوج امي وانجبني ولا يبخل علينا بشيء. او هو ينفق علينا هذا عدل. فاذا سالك اخر عن ابيك وقلت ابويا ابي ينفق علينا ويتلمس حاجتنا هذا فيه احسان. فاذا سالك الثالث وقلت ابي ينفق علينا ويتلمس حاجتنا وما ينتظر لنا طلبا بل لا نطلب لانه يسرع في حاجتنا فتحس ان بيكرم ابوه الكلام ده اسمه قول كريم. قالوا ان تقول لابيك يا ابتي فان قلت هو ابي كان عدلا وان قلت ابتي كان احسانا وان قلت غير اب كان اكراما. فهم؟ تقول له واحد راجل ماشي يقول له عم احمد. تقول له مين عم احمد؟ تقول له ابويا. يعني حتى ابويا يبقى ده عمل ايه؟ يبقى حتى العدل ما عملوش. العدل صح العدل ما عملوش. وانت مطالب في الشرع مش انك تعدل ولا تحسن. امال ايه؟ وقل له ما قول كريما. يبقى ده الركيزة الثالثة وهي بذل اكرم القول. ثم وقل لهما قولا كريما. ثم الركيزة الرابعة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل من الرحمة. الذل نوعان ذل مهانة. وفي الحديث ينبغي للمرء ان يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال ان يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. والذل الاخر الصنف الثاني من الذل ذل الرحمة. وهو ما يكون بين الولد والوالد من الابن الابوه وبين المؤمن والمؤمن. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. ده مش ذل مهانة. مش أنا بتذلل لأخويا ذل مهانة. مال ده ذل ايه؟ ذل رحمة. وهنا قال ربنا جل وعلا واخفض لهما جناح الذل مش من المهانة. مش تقول لأبويا بيذلني. أبويا بيرثني. أبويا دايما يحبني قدام الناس. أبوك والله لو عرفتم كيف كان يبر السلف آباءهم لبكيتم على أحوالكم. والله محمد بن حنفية يقول ما كنت أجرؤ أن أعتلي صفا يجلس تحته أبويا. والآخر يقول كنت أسير أمام أبي إن كان بالنهار سرت خلفه لئلا أتقدمه وإن كان بالليل سرت أمامه حتى إذا كانت حفرة سقطت فيها. إحنا يعني المطالب الدين الحدود الدنيا لأن إحنا أعجز من إن إحنا نتقدم. لكن يا إخوان لا ينبغي أن يكون عجز عن تحقيق الحد المنجي. وإلا إذا إحنا أهل كبائر وأهل فسوق وأهل عصيان ننتظر عذاب ربنا ما ننتظرش فرجه. كده احنا في شدة وبلاء بنحتاج فرج. واحتياج الفرج يحتاج منا توبة ومراجعة عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع مقته وغضبه عنا. يبقى لابد من المتابعة انك تقابل ذلك. فركائز بر الوالدين اربع: الاولى الكف عن ادنى السوء من القول، الثانية الكف عن ادنى السوء من الفعل، الثالثة بذل اكرم القول، الرابعة بذل اكرم الفعل. بذل اكرم الفعل الرابعة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل من الرحمة. قال ابن سيرين: لا تحد لهم النظر، ولا ترفع صوتك عندهما، ولا تنفض يدك بين في حضرتهما او بين يديهما. وكان السلف يقولون: من حد النظر في والديه لم يضرهما. نبص له كده، ابوك مثلا يشخط فيك، يزعلك، يشتمك ويشتم امك، وانت تبقى عمال تعمل كده، تجز على اسنانك وتبص له كده عايز تقول له وتقعد تعمل في البيت كده في انك هتديله، ولاخد لك انا ببره، والله ببره، والله ببره، انا بعمل على قد ما اقدر. انت متبع لهواك، انت لست بر، انت متبع لهواك. ولذلك يا اخوان ما يجده كثير منا من تخبط في اموره، ومن ظلم من الظالمين، ومن بطش من ذوي السلطان، اعتقالات ومشاكل وقرف من غير وجه كده. يبقى واحد ماشي مروح بالليل وكان شغال طول النهار وعمال يدور على جنيه، ولا هو بتاع علم ولا بتاع عمل ولا بتاع مجاهده ولا بتاع بذل لله، وشغلته عمال مفيش غير اكل وعيش وكده، وتبص تلاقيه وهو مروح يتاخد يتاذي، وبعدين يعتقل. عمل ايه؟ يقولك عمل ايه؟ عمل ايه؟ وما يدري المسكين ان وراك كتلة ذنوب وكتلة تقصير. طبعا والد الانسان يبتلى حكمة، لكن يعرف دايما ان غالب البلاء مع المقصرين عقوبة. وتقولش بقى انا زي الانبياء وان انا زي الصالحين، وابتلى المرء على قدر دينه، وتقعد بقى تربت على نفسك. انما استحضر كده: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. كان واحد في بيته زوجته متمردة عليه، يقول لك انا بجيب لها وعامل لها وسولها، وخلاف ليل ونهار بينهم وطلقات، يقول لك انا مطلق 5 مرات، ومشاكل كل ده غيظ وضنك. لماذا؟ ليه؟ فعلي اولى الناس بالسعر، واولى الناس بالبحبوحة، واولى الناس بالهدوء، واولى الناس بالخير المسلمون. ليه بكل الامور لازم تحاسب نفسك؟ مش السبب كانوا بيقولوا اني اثر اني ارى او اجد اني اجد اثر ذنبي في ذنبتي وزوجي وخادمي؟ لان ليصلح الله عز وجل يقول: واصلحنا له زوجا. إن كان الإصلاح في الآية متعلق بالجسد، لكن هو اللفظ عام، اللفظ عام. من الذي يصلح؟ الله سبحانه وتعالى. عاتب نفسك، راجع نفسك، وبالذات في بر الوالدين، وبالذات في معاملة الوالدين عند الصد. ده بيبقى عظيم جدا ومسألة مهمة جدا. والثاني كما قلت هو الاستعانة بالله عليهما، الاستعانة عليهما بالله عز وجل. طبعا الاستعانة بالله كما قلت انك انت تسأل الله ان يهدي قلبهم، تدعو الله عز وجل ان يفرج كربك، ان يطوعهم لك، ان لا يجعلهم فتنة لك كده. صلي بالليل وتدعو الله عز وجل وليحفظ الدعاء. كل ما تحس بمشكلة ابوك قربك، ابوك ضربك، امك بتبيع عليك، ادعو الله ان يصر سوءها عنك، ادعو الله ان يرضي قلبها، ادعو الله عز وجل ان يطوعك، ادعو الله ان يغفر لك تقصيرك. استعن بالله عليهم، استعن بالله عليهم، يعني كما قلت تدعي عليهم والله ينتقم منهم، الله يلي خدهم. لا ابدا ابدا، لا يجوز ابدا، حتى وان كانوا كافرين وهم احياء ادعو لهم بان يهديهم ربهم. إذا الله عز وجل انك انت تبرهم في دينهم. وهنا مهمة جدا، اول حاجة مهمة اخوان، تنبيه مهم لنا جميعا، إذا كان إطعام الطعام من البر، وإذا كان خفض الجناح من البر، وإذا كان قضاء حوائجهما من البر، وإذا كان السعي في شأنهما من البر، ورعايتهم مرضى أو كبار السن من البر، فأبر البر أن يهتدوا على يديك، أبر البر أن تكون سببا لهداهم، أن يرزقهم الله بالإيمان قبل الموت، خاصة إذا كانوا على شيء من الكفر عياذا بالله من ذلك. أبر البر إنك تنجح في إنك تكون سبب هدى لأبيك. واحد يقول لي طب يعني هل أنا مطالب بهداية؟ لا، الهدى هدى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن هناك نوع هدى أنت مطالب به ومكلف به، نوع هدى نحن مكلفون به، وهو الهدى بمعنى البيان، الهدى بمعنى تقريب سبيل المهتدين، الهدى بمعنى الإرشاد والتعليم والتذكير. زي ما انت بتيجي تحضر محاضرة او تسمع عن موعظة تسارع اليها، بتقول لي لعل الله عز وجل عايز كده، ما شاء الله لما بسمع فلان ده بحس كده يعني بيذكرني في شيء. طيب هذا هو الهدى، هذا الهدى اثبته الله للنبي وقال انك لتهدي الى صراط مستقيم، واثبته لكل من يعمل بالخير وكل مؤمن يهدي الى الخير. وقال لي ان يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني يهدي الله بك رجلا واحدا يعني يعلمه وترشده وتبين له الحق وتبين له سبيل النجاة وسبيل المرشدين وسبيل الحق وتحذره من سبيل المجرمين. هذا هو الهدى الذي تملكه. فأبر البر البر في الدين، كما أعظم الإحسان الإحسان في الدين. لما بتأكلني تبقى أحسنت إليه، لما بتجيب لي كسوة من قميص أو غير تبقى أحسنت إليه، إن أعطيتني مالا أحسنت إليه. أعظم الإحسان أن تعلمني شيئا في ديني، وأن تهديني، وأن ترشدني إلى ما فيه صلاح أمري في الدنيا والآخرة، صح؟ لأن الطعام أو الشراب أصلح شيئا، صح؟ بينما الدين أصلح أعظم شيء، وهو ما يكون فيه صلاح العبد في الدارين. هنستعن بالله عليهم، واستلف عدم المواجهة، عدم المواجهة. لما ذكر الكلام للمرة الثانية لأهميته، وعدم المواجهة يعني أن تكون ذا حكمة في التعامل معهم، أن تكون ذا حكمة في التعامل معهم. لا ينكر على الوالدين الإيمان والزوج والوالد والوالدة، لا ينكر، والمعلم لا ينكر عليه المنكر باليد. عرفت؟ لا ينكر عليه المنكر باليد، يعني ما ينفعش واحدة تشوف جوزها بيعمل حاجة تروح مديله قلمين أو شلوتين وتقول لك أصل أنا بنكر عليه المنكر أو بنهى عن منكره عشان لقيته بيعمل مع في كذا ولا مع امرأة ولا. إنما غاية ما عندها أن تذكر بالكلام. واحد يشوف أبوه مثلا بيشرب مخدرات ولا بيشرب خمر ولا بيحتسب من حشيشه ولا اي من الامور التي ابتلى الله بها الناس، نسال الله يهديهم ويعافيهم ويعفو عنا وعنهم. فيقول لك انا قدت بتاع دغدغتها جيش الدين رحت زقه، وبعدين تيجي تكلمه لك مش من راى منكم منكرا فليغيره، ويظن انه بذلك يصلح، وبيد المسكين أن ذلك جرم. فالوالدان ممن لا يؤثر عليهما من الولد، مش من كل الناس، لأن هما والدان بالنسبة لك أنت والدان، بالنسبة لغيرهم ناس من الناس. الوالدان لا ينكر عليهما المنكر بإيه؟ باليد. من يكون بإيه؟ بالإحسان. انظر إلى إبراهيم عليه السلام وكيف واجه منكر أبيه. أبوه يصده، يسفه دينه ويسفه إيمانه ويخدده وينذره بالطرد والإبعاد وما يزيد إبراهيم عليه السلام إلا أن يقول إيه؟ يا أبتي يا أبتي بحلو وخفض جناح، صح؟ فأقام القضية على حقيقتها. هذه حكمة في التعامل، عدم المواجهة مع الوالدين. وكثير منا يفسد، كثير من إخواننا بالذات العلمهم قليل، كثير منا بيتعامل مع تيم بعواطف. الأخ مثلا بيكون له من الذنوب والبعد عن دين الله، بيبقى فيه من البعد، بعدين يحتاج ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالإخوة بتوع التبليغ أو بغيرهم، ويأخذوا إلى المسجد، يرى فيهم لين، يرى فيهم حسن أخلاق، يرى فيهم تواضع، فيتأثر بهم ويلتزم المسجد، لكنه علمه قليل. يرجع إلى بيته، يجي طبعا هو على عهد بقى مع أبيه وأمه، بعدين مثلا يعني طبعا لا فقه ولا علم ولا حكمة، لكن في عاطفة، يحب للدين، يكره المنكر. أمه ممكن أن تنهى عن لحيته، ممكن أن تنهى عن ذهاب للمسجد، أبوه ممكن أن يصارعه في ذلك. فما يكون من هذا المتعاطف الذي يتعامل مع الدين بعاطفة، بحيث أنه تأثر بما رأى في المسلمين أو في الذين دعوه من خفض جناح أو تواضع، فلا يملك إلا هذه الأسباب فقط دون حكمة أو علم. لأنه لا يتعلم، ولأنه علمه قليل يتعامل مع الأمور بعواطف، فبدل منه إلا أنه يتكلم كلمتين بالراحة، كلمتين بالراحة، كلمتين بالراحة، وبعد كده ينفجر وتظهر جاهليته، ويظهر تظهر حماقته، ويظهر سوءه. ولو عاتبت يقول لك إيه؟ دول جننوني، دول خلوني انفجر، دول خلوني أعمل إيه معاهم؟ أنا كنت بيتهم شيء، أعوذ بالله. وهم دلوقتي ما بتشوفني مفيش غير السب والضرب، وأبويا مش عارف إيه، وأبويا عشان خرجت عشان سبت المحلة أو سبت مش عارف الورشة أو بتاع، سبني الدين وضربني وقال لي مفيش هنا تاني، وأمي عملت وأبويا عمل وأمي عمل. بيكون الإنسان مع قلة حكمته ما بيجدش زاد يتصرف بيه، والحكمة هي سيف الضارب وأداة الغازي. تخيل إنسان بيغزو لا معاه سيف ولا معاه فرس ولا معاه، هيعمل عدو فيه؟ ها؟ هيعمل فيه عدو؟ هيقطعه، لأنه مفيش. فالحكمة والعلم هي سيف الغازي، فهم؟ بالعلم بتغزو عقولهم وأمهم، مع غزوة إنتش تغزو حيطة سد، انت بتاخذ نفسك، انت تتحصر، انت لئلا تجهل، لئلا تميل، لئلا تتعدى. اخي جاب لي ورقه قبل الدرس بيحكي صوره برضو من الصور الموجوده اللي بيقابلها بعض الناس، او لعل بيقابلها كثير من اخواننا. نحن نعلم ايها الاخوه أننا بسبب بعد الناس أو بيوتنا أو أبائنا أو أمهاتنا أو كثير منهم، بسبب بعدهم عن مفاهيم الإسلام، وبسبب كثرة الجهل هدانا الله إياهم وعلمنا الله إياهم، وبسبب كثير من آثار الجاهلية المنتشرة في الناس، نلاحظ أنه لا زالت تحكم كثيرا من الناس الطبقية، تحكم كثير من الناس الطبقية. بمعنى أنت لما تكون من بيت ومن عيلة أو من مستوى اجتماعي معين أو من مستوى مادي معين وتيجي تتزوج، طبعا الانسان الملتزم بفضل رب العالمين مهما كان بيحاول ان يحكمه دينه، بحس ان هو بيجد ان الاخوان اللي حواليه دول القيمة منهم اخوانه، بعيدا عن بقى ابو مين، عيلته مين، مستوى الاجتماعي ايه، مستوى المادي ايه، بتشوف هذه الاشياء بين المسلمين في المسجد في ملتقى في ملتقيات الإيمان ومشاكل. لكن في البيوت بتظل الطبقية موجودة. فيجي الإنسان أول ما ينصدم بالطبقية الإنسان الملتزم الأخ الحديث العهد أو الملتزم الحديث عهد أو غيره، أول ما يصطدم مع أهله صدمة اللي بتبقى يعني كبيرة أوي، أو أول الصدمات العظام عندما يهم بالزواج ويدل من إخوانه على امرأة مسلمة يقولون هذه أخت طيبة تحفظ من كتاب الله وتتعلم من دين الله وتحافظ على حجابها ولا صاحب الدين وتعرف في عقيدتها وتفهم دينها، فيستبشر فهم، فيحاول ان هو ايه يخطب هذه المرأة للأسف. اول ما بيصطدم الانسان كما قلت او من اول ما يصطدم فيه الاخ الملتزم مع اسرته اذا كانت الاسرة كما يعني كما جرت العادة في التسمية غير ملتزمين عندهم من الجهل او غير ذلك في امر الزواج، فعندما يدل على امرأة ذات دين ويهم بالزواج منها فيصطدم معهم في امرين، اما ان يصطدم في ان يتزوج ذات الدين لان هم اعتبرون هو اختل عقليا او فقدوا لما التزم، فطبعا عشان يتزوج ملتزمة فده ايه كأنهم يقولون احنا رضينا انك انت تبقى اصابك ما اصابك لكن لا نرضى ان يستمر الامر وتقوم لذلك مقامات وملاحم. والمقام الثاني ان يرضوا بس بشرط ان تكون من نفس المستوى اتباعا للطبقية او تحكيما للطبقية. وصاحب الورقة بيقول اود ان انبه على امر هام وهو يخص بالاكثر الاخوة الذين نشأوا في اسر غير ملتزمة، وهي مشكلة وجه هؤلاء الشباب وانا منهم، وهي الزواج خاصة اذا كانت الاسرة تطلب مواصفات معينة تناسب البيئة الاجتماعية لها، حيث هذه الاسرة ستقوم بمساعدته وهذا هو الشرط. وبيسأل بقول هل من مكان او جهة نذهب اليها تخص الاخوة اسوة بمكتب الزواج بالكمبيوتر تكون خاصة بالاخوة الذين من اسر غير ملتزمة وكذلك الفتيات، يعني كأنه بيسأل عن ايه يكون يعني في توفيق ما بين الرجال والنساء اللي بيعانوا من نفس المشكلة في الاخوة اللي من طبقة والاخوة والاخوات اللي من نفس الطبقة عشان ما يمروش بنفس المشكلة بحيث يبقى فيه ايه توافق، يعني ما فيش مانع لكن انا ما اعرفش ايه الحقيقة، لكن لعل يكون من هذا المقام تكون دعوة بحيث انه لما يكون موجود اخت او اخ ويكون بينهم توافق عن طريق التراسل او عن طريق ورق او سؤال ممكن يكون سبب للتجميع بينهم، لكن ده مش يعني الزم للنفس بذلك، لكن هي دعوة للخير لا مانع لو وجدت يعني ان شاء الله تعالى. لكن المقصود انا الورقة اللي يهمني فيها مش الاعلان او تنبيه على ان ده ممكن يتم او يحصل ما بين الاخوة والاخوات اللي من طبقة واحدة نظرا لما يجدونه من اهاليهم وصراع الطبق الشديد، لدرجة ان الاخت بتضطر تتزوج انسان غير ملتزم او على التزام يعني دينه فيه رقة، ويكون السبب الاساسي لهذا الموضوع هو ان هي اشترط عليها امر الطبقية. فلو حصل انه قدر الله تعالى ان يكون في توافق ما بين الطرفين منهم صاحب السؤال فلعله يكون محمود ان شاء الله تعالى، لكن المقصود من هذه الورقة التي وصلتني طبعا قبل الدرس هي التنبيه على اننا لا نواجه واننا سفراء لاقوامنا واهلينا، وان انت تمرس في انك تصبر وانك انت تحاور وتداور وتكر وتفر مع قومك مع امك وابيك مع اهلك، وان كثرة المجاهدة مع الوالدين من خلال الثلاث نقاط قد بلت من حاجة مهمة. انت ممكن تكون لا تواجه لكنك لا تصبر ولا تحتسب ولا تدعو الله ولا تستعين بالله، ممكن تكون بتصبر وتحتسب لكنك بتواجه وبتتصرف بغير حكمة وبتفسد وبتنكر المنكر بطريقة يترتب عليها منكر أكبر. المقصود إن الدواء إذا كان فيه أقراص وفيه مثلا حقن وفيه شراب وكلا والثلاثة من الأدوية تتفاعل فيما بينها لتكون دائرة دواء للمرض، لا يصح للمريض بحال أن يتعاطى واحد ويترك الآخر، صح ولا لا؟ لما تروح لمريض للطبيب وبيكون عندك مرض بيؤلمك وبتبقى يعني ينغص عليك وبترجو الخلاص من الام هذا المرض، وتروح للطبيب يقول لك اعمل ده كذا وده الساعه كذا وده بعد منه ساعه وده في وسط الاكل، بتلاقي نفسك ايه بتستجيب بدقه املا في الله عز وجل ورجاء في الله عز وجل ان تخلص بهذا الدواء من ايه من الالام والاوجاع، وده مسلك محمود محدش يقدر ينكر عليه ما دمت متعلق بالله سبحانه وتعالى واتباعك للسبب المشروع المباح دون التوكل عليه ودون الاعتماد عليه امر مأذون فيه ومباح شرعا. لكن الكلام مش متعلق بهذا، الكلام متعلق بان انت في الفتوى الشرعية في النصيحة الشرعية في الرجدة الشرعية في العلاج الشرعي ما بتلتزمش، بحيث ان انت ايه بتاخد قرص اللي على كنسك والتاني بيوجع او مر فبلاش منه، طبعا مش حياة الدواء، فاهم ولا لا؟ فإذا قلنا أن من أسباب إقامة الشر في هذا الموضوع وهو كيف تعامل أباءك من صدوك أنهم ثلاث نقاط لابد من إقامتهم ولابد من إنشاء واحد يقول لي طب أنا دلوقتي الأمور بيني وبين أبائي معقدة وملبدة معقدة وملبدة، أبويا مش طايقني، أمي مش عايزة تشوفني، أمي بتقول يا رب جيلي ميت، أو أبويا مش عايز يشوفني لما أنا أحلق لحيتي ومش عارف إيه وأرجع أشتغل معاه وأسيب المسجد و هذا لا يمنع أبدا من أنك تغزو، ولا يمنع أبدا من أنك تجاهد، ولا يمنع أبدا من أنك أنت تتعاطى الدواء، وقد يكون الدواء قاسي أو تكون المسألة الشديدة. لأن الإنسان لما بيكون أفسد أو ترك المرض يتفشى العلاج بيكون إيه أصعب، صح ولا لا؟ غير لما يعالج من أول من أول المرض، صح؟ ساعات تذهب لطبيب يقول لك أنت اتأخرت، الموضوع دلوقتي بقى مشكلة إحنا هنحاول بلغة الأسباب يعني، وساعات تذهب يقول لك إيه كويس إن أنت جيت دلوقتي ده شيء مناسب لأنه إيه كان الموضوع ممكن يتفاقم وما شابه. كذلك وانت تعلم ان الحلول وان صلاح القلوب وان هداية النفوس وان تحويل قلوب الاباء وان ثباتك على الحق وان معاونتك وتسديدك كله بيد من؟ الله سبحانه وتعالى وحده، الله وحده مش الله غيره، الله وحده. وبالتالي لا تخف ولا تعجز، احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على منفعك كلام النبي عليه الصلاة والسلام، احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز، لأن الله عنده الكثير والمقادير مخبى فيها ما لا تعلم، وما ترى أنت من أبحد المحال يكون على الله هين، صح ولا لا؟ ما ترى أنت من أبحد المحال وأنه مستحيل بلغتك وبعقلك يجعل الله هين. ترجع عند الوالديك وطبعا هم عندهم من الغلظة والفظاظة وعندهم خاصة هم لهم تصورات معينة ان انت بالطريقة دي يا حد الداخل وتبهدلنا وراك وتجيبنا الاذى وتعمل كذا، اللي بيصعب الامر على الاباء تصرفاتك. يعني انت لما يكون انت لوحدك بمجرد ان تلتزم، الآباء مهيئون للحرب، الآباء مهيئون للحرب. ليه؟ لأنه بيستعرض ذكرى أخوه، ذكرى ابن أخيه، ذكرى جاره، ذكرى من يسكن معهم في الدار، او في البيت او العمارة ذكرى اقارب، ذكرى معارف، ذكرى ابناء الزملاء في العمل في المجتمع فيه. وما يخلو احد الا وله احد من نساء او رجال ملتزمات. فاول ما تلتزم بالرسول في وجدانه مذاكرته فهمه انه ايه نعم يتبهدل واحد مربطنا وراه وكذا، وامك تقول لك انا حمود لو ما عملتش كده انا حمود واتشل وانت لا ابني ولا اعرفك ولا. طبعا انت بتقابل هذا بايه؟ بتقابل هذا بالاساءه والتعدي وسوء الحال وصلفك وعدم حكمتك بدعوه ايه بقى انك انت يعني يفتروك في دينك. فطبعا بتزداد الذكر، هم مهيئين بلا اي ضغوط منك، فانت مطالب بمعادله صعبه، مطالب بان تبرد نارهم اللي هي موجوده اصلا، ان المقادير بيد الله وان الامر كذا وان ده في الله سبحانه وتعالى، وان الواحد موجود في الدنيا لينجو بدينه، وان الواحد لو خرج من الدنيا بمال ومناصب وكذا وكذا بلا دين لا يعود بالنفع عن نفسه ولا غيره، وان الامه او الاب لو لها ولد صالح يبقى ليها كنز عظيم، هذا الكنز في الدنيا وبعد الموت. مطالب انك تبرد النار من جهة، ومطالب ان تريهم ان هذا الذي يخاف منه مفيش احسن منه. مش الناس بالمثل بتقول ايه اللي تخاف منه مفيش احسن منه؟ ده احنا بقى مطالبين بكده، نحن مطالبون بان احنا نشعر ابانا بان خير ابنائهم هم الذين التزموا. لكن بيؤسسني ان تأتيني ام او يأتيني اب ويشتكي من ابنه، والله ما يخجلني ابقى بسمع منه وانا قاعد حاسس ان انا يعني ما كنت اود ان يأتيني ولا اسمع منه هذا الكلام. ليه؟ لانه بتحكي عن واحد يقولك ده بيحضر معك الدرس او بيحضر دروس او بياكل مساجد وملتحم ومش عارف ده حرام وده حلال، وبيصلي وينزل المسجد وحافظ وينزل في الفجر ويعمل معي ومع ابيه ويعمل معنا كذا وكذا وكذا، تسمع امور تبقى عايز كانك تريد ان تنشق الارض وتبلعك لئلا تسمع منها هذا الكلام. طبعا الواحد مبسوط لما تجي امه تشتكي من ابنه الذي لا يعرف صلاه من صيام ولا يعرف حق الرب، الواحد حاسس ان ايه؟ ان ده مقام طبيعي. وبالتالي يقول لهم بس خلي الولد يهتدي، طب خليه صاحب المؤمنين، طب خليه، بدون المساله طبيعيه. لكن لما تاتيك هتقول لها ايه بقى؟ طب هتقول لها ايه؟ خلي الولد يروح السينما، شوفي له بنت يعرفها، ها خلي الولد يشرب مخدرات عشان يهتدي ويبقى عاقل، هتقول لها ايه؟ يعني ما الذي ينبغي ان تقوله وهي تحكي لك عن هذا الذي يصاحب وياتي المساجد ويفعل ويسوي ويكون بهذه الصوره؟ صوره سيئه. فتن أبويه وفتن كل من يعرف أبويه ويعرفه. ولا بد أن تعلم، اسمع هذا الكلام بارك الله فيك، لا بد أن تعلم بكل ما ينبغي من علم أن من أعظم الأمور عند الله ومن أشر الأمور عند الله ومن أعظم الذنوب عند الله فتنة العبد في دينه، فتنة عبد في دينه. الله عز وجل قال الفتنة، والفتنة ايه؟ اشد من القتل. القتل افساد، والقتل ذنب عظيم توعد الله عليه لفاعله عمدا بالخلود في النار، اكبر من ذلك ان تفتن. مصيبة لما واحد يقول لك انا مش هصلي عشانك، انت كرهتني ديني، حتى لو كان شقيقها لنهب، لكن مصيبه بيقولك الكلمه دي، وينبغي تسمع عينك وتبكي على حالك وتراجع نفسك الف مره، هل هو يقولها ابتراء ام يقولها بسبب سوء منك صليح من الله سبحانه وتعالى، ان انت كنت سبب هدايه، وان عجز عنها المبتدئ اللي انت بينت له بحالك ومعاملتك بغير نزول عن الحق وبغير مساومة في الحق شيء تبقى نعمة عظيمة جدا لما يبقى زميلك في العمل او قريب او اخوك في البيت او ابوك يقول لك يا ابني والله انا لسه عامل زيك كده, مش احنا عندنا في الشغل بس احنا مش عارف ايه بس ايه, يبقى دي بشرة لانك كنت سبب هدى. وتبقى الاولى اللي يقول لك انا كده انا مش عارف ايه, انا ما يقول الدين من وشك, انا مش عارف كذا, انا مش عارف ايه, انا بطل شرع عشانك, انا هذه مسألة ينبغي ان تحذر منها وتعلم انها قد تكون نذير شؤم عليك. طبعا ده مش معناه ان كل واحد يقول لك كده فهو قد يكون متجني, قد يكون انسان عاد, لكن هذه نذير تراجع فيها نفسك الاف المرات وتخشى ان تكون سبب فتنة. ودي مسألة مهمة للغاية جدا. فممكن تكون انسان بتدعو, ممكن تكون داعي, ممكن تكون معلم, ممكن تكون يعني ذهاب ايام, لكن بتفتن في مواطن معينة في مقامات معينة. لكن ان تمام الهدى وانك انت يكون اينما حللت, ان لم تفتن, ان لم تهدي, وان لم تكن سببا للخير لا تفتن ولا تكن سببا للشر. وكثير مما يفتن ابويه اهدي, وان لم تكن سببا للخير لا تفتن ولا تكن سببا للشر. وكثير مما يفتن ابويه, وكثير مما يهدي ابويه, كثير منا يفتن ابويه وكثير منا يهدي ابويه. كم من بيت دخله الهدى بسبب الولد, والتزم الاب والام والابناء بسبب الولد مش بسبب الاب. وكم من بيت فتن فيه الاب والام والابناء وصار معزولا غريبا بسبب عدم حكمته وبسبب فظاظته وبسبب تعامله مع القضية بعاطفة منبوجة افسدت ولم تصلح. فلا بد انك تعرف عدم المواجهة. مقصودش بعدم المواجهة ان انت يعني ايه يكلمك تسكت, مليش دعوة بيه, تهرب من البيت, تفتحش بقك في حاجة, تشوفه قاعد مثلا بيعمل موجود وخمور فجور وانت تبقى تغمض عينيك وتحط وشك في الحيطة. لا, مش عدم المواجهة. انا اقول عدم المواجهة شيء, وان انت تبقى سلبي لا قيمة لك شيء. فالتلا مطالب بالمواجهة التي تفتن والتي تفسد, ها, وتدخل معهم في حرب, ولا مطالب بانك انت تكون اخرس اعمى اطرش. انه مطالب ان تتعامل بشيء من الحكمة يري اباءك من انت, ان انت خير اولادهم وان انت افضل اولادهم بصبرك والمصارعة في طلباتهم والحرص على مصالحهم, وان انت فعلا خير الابناء. اول ما يكون في شدة اول من يقف بجواره, اول من يبر, اول من يسارع, اول من يحمل فرضه, اول مش ممن. وطبعا الاولوية موجودة عندك في دينك انك انت يسارعون في الخيرات, ودي خيرات يسارعون. واحد احد الاخوة بيسألني بيقول لي انا امي او ابو انا مع احد الوالدين يعني مصاب بالمرض بحيث انه يتبول عن نفسه ويتغوط عن نفسه, وهو يعني هو الوحيد الذي يقوم بخدمته لكنه يتألم من ذلك, متضايق نفسيا متضايق, فبيسأل عن حكم هذا الضيق. انا بيحضرني ذلك تأويل مجاهد لقوله تعالى لا تقل لهما اف. قال مجاهد اذا كبر عندك واحتاج الى ان تزيل عنهما اذاهما فلا تقل لهما اف فتأسف من اذاهما كما كان يميطان عنك اذاك ولا يتأففان. لما امك كانت وانت صغير
تعمل وابوك تعمل عليه ويضحك صح، وقول لك تنشيل غائطك وبولك وتقول لك مش عارف ايه مبسوطة قوي، ولا تتأسف ولا تقول ايه يا ذي العرف وتبقى قرفانة ومتضايقة. لا تقل لهم، قال امرك الله لا تقل لهم اوف ساعة ما يحتاجوا كده زي ما عملوا فيك يعملوا فيه بغير تأسف، يعملوا فيه بغير تأسف. احد السلف يقول كان ابي لا يقوى على لا يقوى الا ان يتغوط في فراش، فكان يحلو لي ان اجعل من كفي موطن غائط له، من يحتاج الغائط يبقى حاطط كفيه خليه يتغوط فيه، مش بدل ما يجيب. كان يحلو له. طب يحلو له يعني ايه؟ تقول لي ما عندوش دم، ما بيحسش، ما بيشمش. ده انت اللي بتشمش ولا انت عندك الدم لما تقول كده؟ ما هو يحلو له بيه؟ منين يحلو له؟ من البر، من الحسن، صح ولا؟ ولا يستطيع احد ان يعملها على غير والديه. لو انت عطفت على رجل مسكين او رجل مريض ممكن تستحمل يوم اتنين بعد كده تلاقي نفسك هربت، لكن ابوك عشان ابوك ده لو في بر، لكن لما البر بيتنزع بتعامل اباك مثل معاملتك الغريب. لا تقل لهم اوف كما كان يميطون عنك اباك، ولا يقولان ايه اوف كانش يتأسفه. صح، هو بيضمن لكن نفسيته بينقص الاجر، صح ولا؟ يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. فالمقصود انك انت تكون سبب هدى لهم. اخوان البر بيعظم عندما يكون في موطن تكرهه النفس. قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. واما من خاف مقام ربه الامر ونهى النفس عن الهوى، المقام بيعلو، افهم المقام ايه بيعلو عندما يكون الطاعه فيها مخالفه الهوى. ينفع ببر والديه لان الوالدان، لان الوالدين يعني اهل بر، اهل ذوق، اهل فضل، اهل احسان، لم يسيء لولده بل احسن تربيته ولا زالوا يرفقون به حتى وهو رجل. مش بيبقى اللي بيربي اولادك امك يقول لك انا الحمد لله امي قاعده معايا او امي العيال معاها على طول وهي وفرحانه ومبسوطه بيهم ولما اخدهم منها تزعل؟ فده بر، لكن البر يعظم 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 لما يبقى فيه مخالفه الهوى، لما يبقى فيه ان الاباء بتصد، ان انت بتجاهد، ان انت بتنحط كانك تنشد في صخر، كانك تنحط في صخر، كانك بتخرج في جبل، اخرج في جبل، فين بقى اخرج؟ لكنك انت بتجاهد في الله سبحانه وتعالى، بتجاهد. ان كثيرا منا يتمنى الجهاد، يقول لك انا بطريقه او باخر، واحد يقول لك انا لو نيت اسافر، لو نيت اعمل سوي، ممكن يكون هذا الامر على الضوابط الشرعيه غير مشروع، او يفتقر الى كثير من الضوابط. طيب انت لو صادق في انك انت نفسك تموت في سبيل الله، ونفسك انك انت تعاون المظلومين في فلسطين ولا في غيرها، لو انت صادق في الكلام ده بغض النظر عن مشروعيته وبغض النظر عن ضوابطه بالنسبه لك كفرد، وان كان اصل مساله مشروع واصله واصل بر عظيم، لكن ستفترض بالفرد له ضوابط، وممكن يكون المساله مش منضبطه في حقك وما يجوزلكش تعمل كده في حقك. لكن لو فرضنا، هل نعرف او هل تعلم اللي انت عمال تتمنى ان مشاهدة في والديك وان تكون سبب هدى لهم وان تحقق البر فيهما مع ما يناوئون ويصدوك اعظم عند الله مما تفكر فيه. رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذروة سنام الإسلام ليخرج ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك أبوان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد، مش ففيهما فصع أو فعم المصلحة، فجاهد. شفت جاي تجاهد؟ أنا حبت لك ميدان جهاد غير الميدان ده، ما قالوش إيه يسقط عنك، لا، كأنه حقق المطلوب، حقق الأمنية، بس من خلال ضابط شرعي رسم له مقام فهم. لو كان بالعواطف هقول له لا انا عايز هنا، انا عايز اموت، لكن من غير عواطف خلاص يبقى ده المقام. انا عايز اجر، انا نفسي البر، والحسنة هنا ممكن تكون حقيقية، وكل مقام اخر بغير ضابط موهومة. فمعظمه لا يدعي، يدعي الاستعداد للجهاد او يدعي المطالبة بالجهاد او تمني الجهاد، وفي الحقيقة اذا اختبر في الشرع كاذب، اذا ابتلي في الله كاذب. ان كنت صادقا وان كنت تنتوي ذلك فجاهد في والديك، فان المجاهدة في والديك تبرز حقيقة ايمانك وتبرز ماء معدنك وتبرز حقيقة صدقك في هذه الدعوة. راجل انت ممكن تجاهد، ممكن تبتلى بعدو يعمل فيك اشد ما يعمله ابائك، يفتنك اشد ما يفتنك ابائك الاف المرات، ساعتها ماذا تصنع؟ اذا كان انت مع بلاء ابيك بتجوب، تعتبر ان ابائك دول بالجهد تصبر على اذى، وانت مهووس وانت تعرف ان الاجر ما فيهم موفور إذا قبل الرب تبارك وتعالى. ما هي دي النقاط المطلوبة، نقاط مطلوبة، مش القضية انك تكون سلبي، مش القضية انك تكون أطمش أخرس أعمى، ولا القضية انك انت تكون فتان، فتان في الدين. والفتنة تقع بأقل القليل. تخيل أن معاذ بن جبل الفقيه العالم رضي الله عنه، وهو من خيار علماء الصحابة، الصحابة فيهم علماء كده مشهورين، زي ما احنا بنقول أبو بكر، زي ما نقول كده الشافعي وابو حنيفة وأحكمة، برضو فيه في الصحابة علماء، يعني كان لهم من العلم باع، وكانوا خزائن علم، كانوا خزائن علم، منهم معاذ بن جبل، كان خزينة من خزائن العلم، كابن عباس، كابن مسعود، فهم الله، كعلي بن ابي طالب، خزائن علم، كابو بكر وعمر، عارف ايه خزائن علم؟ معاذ بن جبل خزنه من خزائن العلم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضه، وكان اقرا، وكان قومه في بلد في ارضه في الحي بتاعه في المكان بتاعه ينتظرونه ليصلي بهم العشاء، لانه اقراهم، شنو ايه؟ الافقه والاعلم والاقرا والاحفظ. فأطال يوما شيئا ما، وكان رجل له منائح، يعني ابن، وكان ينتظر أن يسقي ويخرج إلى منائحه، شغل كان وراء مصلحة، يعني شايف حاجة بتتعمل زي ما نقول كده يعني تقريبا، يعني فانشغل في الصلاة، فلما انشغل خرج وكمل منفرد على ما ابتدأه الإمام، ودي بيسموها صلاة المنفرد. صلاة المنفرد إنك أنت إذا استشعرت إطالة من الإمام تفتنك أو تشغلك عن أمر هام جدا، يعني واحد مثلا ساعات بيكون في المطار ويخش يصلي عشان فاضل يكون في الممر اللي هو انتظار دخول الطائرة، يعني بعد ما خلصت أوراقك وكله منتظر بس إيه تدخل، وبعدين تكون بتدخل وبعدين تقول هصلي عشان خاطر، وانت تخش واحد يكون ايه راجل بقى شغال في المطار اصلا هو بايت هنا واخد بالك وحافظ ربع بيسمعه ولا حاجه فيصلي، فايه انت في دماغك ان الراجل هيصلي، فتلاقي ايه ولو استمرت ولا حد ما خلص صلاه العشاء ها ممكن الطياره تفوتك ويدوروا عليك وتيجي بقى. فطبعا انت عملت كل ما يقرا ايه انت عملت اسمع عن اسم لماذا علي ولا لا، مفيش صلاة. فمثل هذه الحالة يجوز للمأموم أن ينفرد، مش ينفرد يعني يصلي مع الإمام لوحده وكفر الإمام وبيصلي وراه، لا ده لحوسة، ده مفيش في الدين كده. إنما ينفرد يعني يصلي ركعة يروح راجع ويصلي بقية الركعات منفردا، فهم؟ ينوي الانفراد نتيجة للحاجة اللي ورائه، ودي تبت بالشرع وتدوس، ويكمل ركعات بخفة لا تكتب صلاته ولا تنقصها ويدرك مصلحة. فرجل عمل كده، فمعاذ اتهم رجل بالنفاق على ان مقام الصلاة مقام عظيم، صح؟ يقول يعني اكل عيشك يعني الشغلان الدكان ولا بتاع ولا الصلاة، طب هي مغاطر مش كل يوم يخرج من الصلاة، كل يوم يخرج من الصلاة. فتهم بالنفاق، فرفع الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. المصلي معاذ خازنة العلم والفقه، فهم؟ والخصومة معه، والفاعل رجل اقل من معاذ في العلم، دي كثير بالضرورة، صح ولا لا؟ وإلا كان ذكر المخاطر، صح ولا لا؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يعني الرجل ده رجل طيب، ويعني ما تبقاش يعني مخاطر شوية، اش هو معنى فيها يا راجل ده العيشة احسن وبتحتين وراك ايه يعني؟ لا 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 ابدا، لم تقل الامور عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الاخذ، لما قال شوف بالقوة الحق وتثبيت الشرع والمقتضى الشرع، افتان افتان مش افتنت، وفتان دي اسم فاعل، اسم فاعل كانه بيفتن، افتان انت بالدين يا معاذ؟ طبعا معاذ ينقبض، فهم؟ فارشده الى ان يصلي بايه؟ ب ايوه سبع صلوات بك الاعلى، ونكون نبغي ان شاء الله بعد الصلاه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كنت اذكر يا اخوان بامر هام جدا، وهو ان يحذر كل عبد مسلم يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ان يحذر ان يكون فتانا في الدين، ان يفتن غيره. لا ينبغي لرجل ان يفتن زوجته، ولا ينبغي لامرأة ان تفتن زوجها، ولا ينبغي لاب ان يفتن ابنه، ولا لابن ان يفتن ابويه، ولا لصاحب ان يفتن صاحبه، ولا لجار ان يفتن جاره، فان الفتنة في الدين من اعظم الذنوب عند الله، وهي من اشد الافساد في الارض، لانها باختصار صرف الناس او صرف المقتول عن دينه بسبب من فتن. ولا ينبغي لعاقل ان يرضى لنفسه بهذه المنزلة الخسيسة المهينة عند الله تعالى، ان يجمعه الله عز وجل فيسأله عن انه فتن غيره وصرف غيره عن دين الله. هذا لا ينبغي لعاقل ان يرضى به ابدا ولا يرجوه لنفسه. وهذه المسألة ليست متعلقة بالوالدين فحسب، وان كان الكلام متعلق بالوالدين، لكن ينبغي ان تعلم انك مطالب بإقامة مقتضى التعامل مع الوالدين من باب أن تسلم من أمور ومن شرور عدة، أولها أن تسلم من فتنتهم، ثانيها أن تسلم من فقد معية الله عز وجل، وأنت في مقتبل طريقك أو في طريق الدين عموما في أشد الحاجة إلى معية الله، في أشد الحاجة إلى أن يهديك الله عز وجل ويثبتك ويوفقك، ولا يقدر على ذلك إلا الله. وإن العاقل الذي يدرك قيمة الهدى وقيمة الدين وقيمة الثبات على الدين هو الذي يدرك معنى هذا الكلام. أما المفتون أو المخبول الذي لا الذي يستوي عنده الهدى والضلال ويستوي عنده الفتنة والبقاء على الحق والثبات، لا شك أن الأمر عنده يستوي، وبالتالي لا يدرك معنى هذا الكلام. يعني كثير منا ممكن يقول أنا كنت ملتحي، انا صليت ايام كده وبعد كده حصل مشاكل، ويكلم على الموضوع كده بجرح من التراخي والاستهتار كأن الامر هين، وما يدري المسكين انه يتحدث عن انه كان مهتد فضل وكان على الحق فترك، وهذا خذلان في الدين، يعوذ بالله من الخذلان. لأن العبرة يا إنسان، العبرة يا إخوان، العبرة يا إخوان بثبات العبد على الحق حتى يلقى الرب جل وعلا. لأن العبرة بالخواتيم ليست أنك على الهدى اليوم أو الأمس أو حتى غدا، إنما العبرة أن تموت على الهدى حتى تلقى الله وهو راض عنك. هذه مسألة هامة جدا. أيضا يتوجه الكلام في هذا المقام للأباء الذين لهم أبناء غير مهتدين، بمعنى عالجت في هذا الكلام على مدار الدرس الماضي وهذا الدرس أو معظم هذا الدرس ما يتعلق بمعاملة الوالدين إذا كان منهم خض، كيف تعامل أباك إن خضك، وحاولت معالجة القضية بشيء من التقريب حتى نتمثل بذلك الكلام ونهتدي به. أسأل الله يجعل لي ولكم في ذلك هدى، وأسأل الله يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين. لكن أيضا لا يفوتني أن أؤدي الكلام أيضا في هذا المقام، وهو مقام لا ينفصل عما أتكلم فيه، لكل والد أو والدة عندها من الأولاد أو البنات على غير الهداية. لكن قبل أن أذكر هذا المقام أتم الكلام على المقام الأول بأني أبشر كل رجل أو امرأة، كل شاب أو شابة رزقه الله الهدى، كل رجل أو شاب رزقه الله الهدى ووجد من أبويه تعنيف وصد وقابل ذلك بالموقف الشرعي المقبول، فقابل ذلك بالصبر والاحتساب والاستعانة بالله وعدم المواجهة أو التعامل بالحكمة المقتضية لعدم الفتنة ومحاولة إهدائهما واستدراجهم للخير. أبشر كل إنسان مسلم من رجل أو امرأة حتى لو ابتدى هذا اليوم أن الله تبارك وتعالى سيجعل العاقبة له، وأن الله تبارك وتعالى سيورثه حلاوة إيمان في قلبه، وأن الله عز وجل سيثبته حتى يجد من نفسه قوة في الدين لا يتخيل أن يجدها بنفسه. يعني النهارده لما أقول لواحد واجه أمك واجه أبوك ما تخافش اثبت على الحق وماله، يقول لك لا مش هقدر أعمل كده، وفعلا يستشعر بنفسه العجز، وممكن يكون المقام أقوى منه فعلا. لكن والله الذي لا إله إلا هو أنت تعرف أن كل أمر صعب ويسير على من يسره الله عليه، وكل أمر فيه فتنة يثبت الله عز وجل فيه المؤمنين بالقول الثابت سبحانه وتعالى، ويهدي العبد للحكمة. هذه العطايا لا يعطيها إلا الله ولا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. لكن كيف تحصل عليها؟ من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. فأنت إذا صرت على مقتضى الرضا كثير من الأمور وكثير من التجارب الحقيقية في إخوانك الذين حولك، يمكن كما يسمع بعضكم مقالي فيما يتعين من صد أبويه وتعنيفهم له يجده متحققا فيهم إلا أنه أيضا في الإخوان الجالسين وغيرهم منهم من يمكن أن يقص عليك كيف ثبته الله وكيف حول الله قلوب الأباء وكيف صار من إبراز هدى في بيته لأخته المتبرجة ولأخيه الصغير ولأمي ولأبيه، وكيف انشح أبوه وانتقمت أمه أو احتجبت، وكيف هذا موجود وهذا موجود. وقد يحكي لك الأول، قد يحكي لك الثاني مع الجرأة الثاني الذي صار علامة هدى في بيته كيف بدأ وكيف كان موقف أبو والديه وكيف كانت الشدة من والديه وكيف كان التعنيف والصد. فلا أبشر كل رجل وامرأة اذا استقام على الهدى وحقق مقتضى العلاج الشرعي لهذه المعضلة من معضلات التعامل مع الوالدين، فإن الله تبارك وتعالى سيجعل له منهما رضا ومعهما رضا. هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. ووالله الذي لا إله إلا هو، هذا الكلام أنا أقول على يقين، على يقين من وعد رب العالمين وده الأصل، ومن تجارب منها مررت به بنفسي، فلذلك أتكلم بنوع يقين، لأنه حتى وإن كان الإنسان ممكن يكون تصديقه بالخبر مش على صورة اليقين كالصديقين والمخلصين، لكن التجربة، التجربة لها أثر في النفس، والتجربة هي أحد دلائل الهدى، التجربة أحد دلائل الهدى. إن شاء الله عز وجل أمرنا أن ننظر في الكون، ومن دلائل حقيقة وجود الرب جل وعلا، من دلائل حقيقة وجود الرب جل وعلا ما يحدث في الكون من آلام. يعني انت لما بتشوف دعاء الداعين واستجابة الله لهم، وسؤال عباد الرزق وقضائه، والظلم وانتقام ربنا من المظلومين، ونصر ربنا المستضعفين، في آلام مش تجارب ووقائع تبين لك صدق ما أخبر به الله تعالى. حتى لو الخبر ما عندكش اليقين الجازم، التجارب دي بتعمق. فلذلك أمر الله تعالى أن تنظر في الأرض وأن تسير في الأرض وتنظر، لتكون هذه التجارب بمقام الأدلة المثبتة للخبر النظري، وإن كان الخبر النظري يكفي، لكن الله يعلم بخلقه ويعلم أن الناس تحتاج إلى أو بعضهم يحتاج إلى دعائم. ألا ترى إلى إبراهيم عليه السلام إذ قال لربه أرني كيف تحيي الموتى، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام قال أرني كيف تحيي الموتى، وهو مؤمن، وهو إبراهيم عليه السلام، وكأنها إشارة إلى أن التجارب الحسية المرئية تؤثر وتدعم الخبر النظري. فهذا كلام أنا أقوله على يقين، ان كل انسان ممكن، واحد امرأة من تنتقد مثلا وتبقى فرحانة بكلام الطيبات، فرحانة بالتمثل بالصالحات، فرحانة بالخروج من براسل العري وخنقة العري والتبرج. انت عارفين العري التبرج؟ لو سألت المتبرجات التائبات كيف كانت تحيا وهي متبرجة، وكيف كانت تخنق، وكيف كانت تحس بضيق لصدرها، وتحس بامتهان لنفسها، وتحس برخص قيمتها. اللي الناس بتفكر ان دول اهل سعادة وان اهل انبساط واهل فرفشة، وهم في ضيق وكرب تحكمهم الغرور، ويحكمهم الغيرة بعضهم من بعض، وتحطم كل واحدة عندها بعض الجمال الاخريات، تحسين التعلق بالصور والمناظر، وهذه الموضوعات مش محل كلامها، لكن اهلها يعرفونها، اهلها يعرفونها، اهل هذه المقامات. لما المرأة بتخرج من براثن هذا المستنقع وتحس بقى بقيمة العفة والامل في الله عز وجل والرجاء في ثوابه، وان قيمتها في دينها ليس قيمتها في ثياب تلفت بيه نظر الاخرين، ولا في عورة تبرزها لتبين بياض لحمها او جسدها او سنتها او صورتها او طول شعرها او غير ذلك مما يتحاسب فيه البعض، وتحدث بينهم الغيره والتنافس الرقيق، تستشعر ان قيمتها اعلى من ذلك واكبر، تفرح بقى يعني في البدايه كده بفرحه الخير، وتقابل ببركان عاصف في البيوت من الاباء او من او حتى من الزوج، ممكن الزوج يكون من اول من يصب. لكن اقول لهذه المرأة وايضا لكل شاب استشعر حلاوة البر، حلاوة الصلة بالله عز وجل، وحلاوة القيام في المساجد، وحلاوة شهادة الصلاة وغير ذلك من امور الدين، اول ما يجرب يجب ايضا عاصفة وبركان كما تحدثت، او القلم او المقام. هذا المرتب مثل هذا، انه لو خبر على فوران البركان وخبر على العاصفة العاتية وهو منتظر مؤمن انه بعد شهر اثنين او اكثر او اقل سيجعل الله له عاقبة، ولتسأل كل امرأة حديثة عهد، وليسأل كل رجل من يجي لآخر يقول لي انا طبعا واضح لواحد يمر ذات التجربة اللي انا مريت بيها لما كنت في سني، لما كنت في الثانوي، لما كنت في اول الكلية واول الجامعة، نفسه يقول نفس الكلام ونفس الزوء اسمعه كأني بسمع نفسي، كأن بيذكرني بامور من اكثر من 25 عام، يذكرني بيها بالضبط، احس انه بسمع كأني بسمع نفسي. ما جد نفسي بقول له من غير تفكير، من غير محاولة جد فضية خاصة به، من غير محاولة اجابة سؤال متعلق بشخصيا اقول له اسمه، فتجد خيرا بعد ذلك. لا تفكر الا في الثبات، لا تفكر الا في انك تستحمل التلطيش اللي دفع عليك، مستحمل كل حاجة منتظرا الغد من الله عز وجل. وكأنه يكرر نفس القصة، نفس سنة الله في الخلق، سنة الله في الخلق. لكن ان ثبت واصبرت على ما يقع من والديك واستعملت المقام الشرعي، والله يكون لك في ذلك أجر، والله الذي لا يكون لك أجر. انا في الموقف وان كان الواحد يرتاح ان يحكي عن نفسه، لكن ان تبدو صدقتها من النهي الموقف من المواقف المتعلقة بهذا، قلت ان انا كنت اما في الثانوية او فوق في اول سنة جامعة، على ما ان لا كنت بالضبط التقييد، وانا طبيعة ابويا يعني له شدة قوي، فكان في مقام معين وكان متعلق بدينه وقلت ان انا بتكلم في الدين في مسألة معينة، فقد ما مانه انه هو ضربني. انا فاكر موقف معين تحول بعدها 180 درجة، كل اللي عملته في اللحظة دي ان انا قلت له اذا كان الضرب يريحك ويرضيك اضرب تاني. عارف الموقف ده، وابويا يعني شوف كان لا يعاملني في المقام في التعامل مع دينا بالضرب، مش بقى مثلا بلاش او بطل او كل اللي انا عملته ان انا قلت له هذه الكلمات البسيطة، تحول بعدها الى ما يقرب 180 درجة، حتى صار انه لا ينفذ امر لا في ملكه ولا في ماله ولا في املاكه ولا في اي شيء الا لما يقول سيد هو اللي يعمل كده. انا بستحي ان اقول المقام ده لا يظن احد ان الرزقيه، لا انا بحكي موقف فيه عطاء رب العالمين. لا زال ابويا حتى الان سنه فوق السبعين، لا زال حتى الان يجلس مع اصحابه او مع اقرانه يقول انا ابني دكتور سيد حصل ان انا في يوم من الايام ضربته، ولما ضربته قال لو عايز تضرب تاني اضرب. لا زال يحكي هذا الموقف حتى الان، وكان له اثر في هدايته، كان له اثر في هدايتي. ما كان مني انا لا حولك ان لا صلاح ولا تقوى ولا اخلاص، ما كان مني ان انا كنت بحاول استحضر ما اتعلمه في الوقت ده، وان كان من رحمة ربنا ان رزقنا باولاد تعلمنا بحيث ان احنا بنقول لهم مشاكلنا، فما كانش واحد يقولك ادوا البيت وامشي روح اتفش تعال اقعد معانا تعال مش لا، كان من رحمة ربنا ان هم يعلموننا من رحمة الله عز وجل. فكان موقف ده انا بحكي موقف واحد بسيط، هذا الموقف لو جربته مع والديك مهما كان في ابيك في ابيك الشد سيستحي ابوك وتنقلب الدايرة، وبدل ما تبقى الدايرة ضدك ستكون الموقف ده اللي حصل. الموقف ده ببساطة شديدة ما كان منك، مش هتبقى انت لو تخيلت مع نفسك مش هيبقى بطولة جديدة ولا موقف عظيم ولا عملت خوارق، لكن تجربة بسيطة تبين لك لماذا اقول بكل قوة ان العاقبة تكون لك، ولماذا اقول بكل قوة ان الله عز وجل يبشرك ان انتظم سيجعل الله عز وجل لك مخرج، ويجعل امر ابويك اللي هو اصعب شيء في حياتك اللي احنا بنهرب منه دايما واللي احنا بنعاملهم بالهروب والسلبية المطلقة او بالمواجهة القبيحة الممنوعة شرعا، سيجعلهم رحمة عليك بعد اذ كانوا سلما لك وعليك بعد اذ كانوا حربا عليك. فده مقام مهم جدا، مقام مهم جدا انك تدركه وتفهمه وتعلم ان مفتاح خير والديك ومفتاح خير اهلك في يدك بانتظامك وقيامك بمقتضى الضرورة او المصلحة الشرعية او التوافق مع الامر الشرعي، لان دي بركة الطاعة وبركة تقوى رب العالمين وبركة انك تنتظم على الميزان الشرعي وبركة انك انت تتبع امر رب العالمين. ان ربنا وعد اولياء وعد المطيعين، احنا ليه بنجد صعوبة في حياتنا؟ ليه بنجد مشاكل وتطفيش في حياتنا؟ ليه احنا مخالفين؟ بنعصى وجرب، كل ما تطيع بتجد هدية من الله سبحانه وتعالى، بتجد تيسير، بتجد شيء من النور في قلبك. جرب، مش جرب دعوة التجربة اقصد، لا انما انتقل، يعني اترك ما انت عليه وغير من مقامك واجعل من هذه اللحظة توبة وتجديد مسار وتحويل مسار ومعارضة انك انت تكون سبب هدى. انا قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: افتان انت بالدين يا معاذ؟ لمجرد ان اصال الصلاة وجعل الرجل صاحب الحاجة ينشغل. ها بالرغم ده مقام ايه؟ بالله عليكم ده مقام ايه؟ مقام طاعة وبر، صح؟ والاطالة في الصلاة يعني بشيء ما ولو مرات دي بر ايضا وسنة، فهم؟ ومع ذلك قال له افتان، فكيف بمن يعمل السوء وكيف بمن يعني والعياذ بالله يقع منه لوالديه كبائر ويقول لك انا اعمل لهم ايه يعني؟ اعمل لهم ايه؟ المهم قبل ان ينتهي الدرس احب ان انا اوجه ايضا في المقام تنبيه للزوج اللي عنده زوجه مش مهتديه والاب اللي عنده اولاد مش مهتديه، اللي هي عكس القضيه بقى القضيه بالمقلوب يعني. ايضا هو مطالب بما ذكرت، لكن مش نفس المقام الصبر والاحتساب وعدم المواجهه، لا هو مطالب بالصبر والاحتساب في مساله مفروغ منها ونمره اثنين مساله مفروغ منها. كل اب عنده بنات مش محتجبات او مش مرتديات او اولاد، مش القضيه ان يطردوا ولا ان يقول انا سلبني ولا عرفك ولا ضرب والتهزيق والاهانه ولا التعذيب عشان هو متضايق من ان بنته متبرجه او ابنه مش مهتدي او كده، لا ابدا. انما تصبر وتحتسب وتدعو الله استعانه بالله عليهم، لانه لا يملك الهدى الا الله. والله يا اخوان، والله الذي لا اله الا هو، لنحن اعجز مع انفسنا فضلا عن عجزنا مع غيرنا، ولا نملك الهدى لانفسنا فضلا على ان نملكه لابنائنا وبناتنا. اللي بيملك الهدى الله. اسجد لله كل ليلة وقل يا ربي اهدي اولادي، اللهم لا تفتني بهم ولا تفتنهم بي، اجعلهم عودا لي في الدنيا وذكرا لي في الاخرة، اصلحني واياهم فلا يقدر على اصلاحنا الا انت، اللهم اني افتقر اليك فيهم، اللهم لا تعاقبني فيهم، اللهم لا تؤاخذني بذنب فيهم. ولح على الله من الاستعانة بالله عليهم، استعان بالله عليهم، الله ينتقم مني، الله يا الله يا رب خذ ابني. انت تعلم او لا او اعلم انه لا يجوز ان تدعو على نفسك واهلك ومالك، لا يجوز، من المحرم ان يدعو الانسان على نفسه، ربنا ياخذني ربنا اتشل، ولا يجوز بالله او نفس او مالك، ربنا يقهرني ربنا يضيع كل ناس او ولدي، ولك ربنا يخدك ربنا يهلكك ربنا ينتقم منك. لا يجوز ان يدعو الرجل على نفسه وماله وولده، لا يجوز. لكن ادعو الله، شايف الغضب من ربنا يهديك يا ابني، شايف الغضب ربنا يصلحني واياك، اللهم لا يا ربنا بيجعلك في فتنه ليا يا ابني وانت غضار وبتشتي وبتضرب، فهم؟ والثالثة المواجهة بقى، مش عدم المواجهة، المواجهة محتاجة علم قبل الضرب، محتاجة انك تبكر الشبهات، محتاجة انك تعتبره نصراني تدعو للإسلام، جاهلي تدعو للإسلام، مش مثلا صلي يدك، طيب خليش يا ابن كذا، تعرف كذا، طب انتحي يا ولد، مش عارف ايه يا بس الحجاب على طلاق من امك مش عارف كذا يا بنت كذا. طبعا ده كله ايه ده؟ ايه ده؟ بس اربعه انا دي اتعامل مع بنتك كلها الحجاب يعني ايه حجاب؟ وليه المرأة عليها الحجاب؟ سماها منتقدة انا لسه فاهم فيها. امال المرأة دي ايه؟ انت مطالب بالتربية، انت مطالب بالتفكير. هو الاصل في الناس جهل ولا العلم؟ ولا عشان ابوها ملتحي تبقى عالمة؟ طب ما اذا كان انت مش عارف، انت اصلا بعرف كلمتين على بعض، اشمعنى عليك ايه تبقى عارفة؟ يبقى لازم تكلمها في الحجاب كانها لا تعرف، كانها واحدة من اجنبية. فاهم ابنك الصلاة، كلمه في الصلاة كأنك بتكلم واحد جاهلي وما يصليش. بل قبل بقى مش تقول له حضرتك، لا تقول له الصلاة والإسلام والدين، والصلاة ركن الدين، والصلاة تركها، أمر عظيم، أمر كذا وأمر كذا وأمر كذا. تدلل واحد يقول لي مثلا يكون بقى ماسك الواد وإيه وعمال يدب فيه وجايب له جنزير، جايب له جنزير ده بتاع السفينة كده يعني، ربط فيه جبل ها وعمله في الحزمة بتاعت البقرة عشان يربطوا فيها، وبعدين يقول لك انا بهدي الواد او بعلمه او. طبعا دي مساله هو عجز وفشل، لكن لعله يكون في بقال ان شاء الله تعالى اوصي فيه الكلام فيما يتعلق بدورنا مع ابنائنا او بدورنا مع بناتنا او مع ازواجنا، بحيث ان ايضا يعني استكمالا للمنهج المتعلق بما ينبغي علينا تجاه ابنائنا وبناتنا وابائنا. لكن بدأت بالأباء لأن الأمر أعظم من ذلك. لكن قبل أن أنهي كلامي يا إخوان، أحب أن أذكر بأن هناك كتاب عظيم لأخينا الدكتور سيد الحسين عفاني، كتاب وقدسة، وحينزل في 24 رسالة، فتصدر أسبوعيا أو كل 15 يوم. وهذا الكتاب أربع مجلدات، لكن هو يحمل رسائل. انا اوصي الاخوان انهم يحرصوا على اقتناء هذه الرسائل والحرص على الحصول عليها، لعلها تكون موجوده ان شاء الله تعالى في المكتبات خارج او المكتبه هنا اللي هي بتبيع المؤلفات بتاع الدكتور طيب. لكن انا احب اقول لكم يا اخوان انه المؤلفات التي يكتبها دعاتنا ومشايخنا، وزي ما بيسموهم او يحلوا يسموهم دعاة الصحوة او مشايخ الصحوة، هو كلام بين، كلام فيه نبض القضية وفيه حياة الدين، بخلاف الكلام اللي بيكتبه المتخصصون في الكتابة باسم المفكرين ودعاة والمفكر الاسلامي ومشايخ. كتب اخواننا وكتب اللي بيكتبها دعاتنا معظمها بتبقى تعبير عن احساس بالقضية من خلال احساسه بيك واحساسه بيا، لان واحد منك ومعاك وقريب منك، فاحرصوا على قراءتها ومتابعتها لانها بتنقل القضية للغير من باب الجهد والتعاون على البر. واحرص ان يكون لك دور في الدين، يعني احنا لما بنيجي نتابع على رسالة بنقول الرسالة دي وبنحاول نخليها ثمن يعني اقل يعني قدر الامكان ثمن قليل. العبرة ان يفضل نوع التعاون، كل واحد يقوم بدور، القدر على التصنيف والترتيب وجمع والتأليف، والقدر على انه يصنف او يؤلف، يعمل من خلال شعوره بالقضية، من خلال ايمانه بالمبدأ، من خلال عقيدته. والمسلمون المتبعون ها المستشعرون بالقضية اللي بيحاولوا جهد دينهم واللي بيحاولوا يحملوا هم القضية لله سبحانه وتعالى ويشهدوا الله منهم جنده، عليهم ان هم يتابعوا اما بتوزيعها قراءتها للغير. يعني انت بتحضر المجلس، في غيرك الاف مش حاضرين المجلس قريبين منك وليك صله بيهم، تستطيع نقل الكلام اليهم من الشريط في رساله. النوع التعاون ده مفقود منا الا في من رحم الله في قله. لكن انا اسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا ممن يحققون امره وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يعني دي نقطة مهمة جدا، وبنحاول بقدر الإمكان فيما يكون من رسائل أو كتب معالجة ما تحتاج الأمة أو يحتاج إخواننا أو ما نحتاجه مباشرة، بحيث ما يكونش مجرد قضايا فكرية، قضايا نظرية، قضايا ما لهاش واقع، إنما قضايا إحنا محتاجينها، إما تصحيح عقائد، تصحيح كلمات، إما تصحيح مسائل شرعية زي الحجاب، إما فهم القضية حقيقة المواقف العقدية، إما تصورات عقدية بحقيقة فهم الواقع اللي بنحياه كواقع حاليا في هذه السنين والأيام. وينبغي إن أنت يكون دايما أكبر همك دينك، وصدق الحسن إذ يقول دينك دينك لحمك دمك. فأنا أوصي الإخوان بالحرص على اقتناء هذه الرسائل لثقتي بالله سبحانه وتعالى.